جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف. المحاضرة الأولى لشهر محرم الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا بأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. في موسم الحزن والألم والأسى على مصاب أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقف كل موال ومحب وقفة تأمل وتدبر في مدلولات هذه النهضة الحسينية. كلنا جميعا نجلس في مجالس ذكرى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وتطرح في هذه المجالس أبعاد نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه. حتى لو طرحت أفكارا مكررة في كل عام، لكن بما أن الأجيال الجديدة لابد أن تتعرف على مدلولات هذه النهضة الحسينية، كان من اللازم وكان من الضروري أن تطرح هذه الأفكار في كل عام. ربما بعض هذه البحوث أو بعض هذه التساؤلات طرحت أو طرحناها في السنين الماضية، ولكن من الضروري أن يعاد طرحها من أجل أن تبقى متركزة وراكزة في وعينا وفي عقولنا، من أجل أن تبقى قضية الحسين سلام الله عليه حية في وجداننا. قد يتساءل، وهو سؤال مشروع ومطروح، هذه الواقعة التي مر عليها 14 قرن لماذا نصر على إحيائها بالرغم من أن هذا الإحياء يكلفنا كثيرا من الخسائر، إذا صح التعبير، المادية، ويكلفنا كثيرا من الوقت وكثيرا من الجهد ما يبذله الشيعة في هذا الموسم؟ شيء كثير وكبير على مستوى بذل الأموال وعلى مستوى بذل الطاقات والجهود وعلى مستوى الوقت. لو أردنا أن نحسب ما يصرف في مآتم الحسين سلام الله عليه من أبنية وأكل وغير ذلك من المصروفات، وكذلك في المواكب الحسينية وما يصرفه الناس من وقت حينما يقضون جزءا من أوقاتهم في هذه المجالس في هذه المآتم، ما يعرضون أنفسهم للأخطار في بعض الأماكن في هذه المآتم في زيارة الحسين سلام الله عليه، كل ذلك حينما ينظر إليه في الجانب المادي بغض النظر عن الجانب المعنوي والروحي، في حساب الماديين في حساب المجتمعات التي تدعي الرقي ولها اهتمامات في هذه الجوانب يعتبر خسارة. إذن لابد أن نعي ما هو النفع وما هو الربح الذي يجعل هذه الخسارة لا شيء، إذا نظرنا إلى ما يجنيه الإنسان في مقابل ما يبذله في هذه المآتم. الجواب: تارة نتعبد بالنصوص الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في ضرورة إقامة هذه المآتم كما ورد عن الإمام الصادق وغيره من الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام من إحياء أمرهم وضرورة ذرف الدمعة والبكاء والتفجع على الحسين سلام الله عليه وإقامة المآتم. ترى نتعبد بهذه الروايات ولا نتساءل عن فلسفة وجدوى إقامة هذه المآتم، مجرد تعبد بهذه الروايات، فهذه الروايات موجودة وكثيرة، كثيرة جدا وقوية وصريحة، ولا يمكن إنكارها ولا يمكن التشكيك فيها. وتارة حينما نتأمل في هذه القضية وفي مدلولاتها والقرائن الموجودة في بعض الروايات وفي الحوادث التاريخية التي حفت بنهضة الإمام الحسين سلام الله عليه، كلها تشير إلى ضرورة أن تبقى هذه القضية حية معطاءة في وعي وقلوب شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إن الحوادث التي وقعت في الأزمنة السابقة في كل التاريخ يمكن أن يستفاد منها بشكل عام، ليس فقط بلحاظ نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه. كل القضايا التي تمر على الإنسان في التاريخ حينما يراجعها حينما يتأمل فيها ينظر فيها يمكن أن يستفاد منها في تحديد مستقبل كل أمة. صحيح أن الحوادث لا تتكرر، ولكن هناك جانب مشترك في هذه الحوادث يبقى ذو تأثير فيها، ومن هنا أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن كل الحوادث التي تقع في التاريخ حينما يراجعها الإنسان حينما يتأملها الإنسان يأخذ العبرة، يأخذ الجانب الإيجابي منها ويتجنب الجانب السلبي، تدرس نقاط القوة في سير الماضين ونقاط الضعف فيها فيؤخذ بنقاط القوة ويتجنب نقاط الضعف. هذا مضافا إلى أن من السنن الاجتماعية إحياء ذكريات الماضين وتعظيمها ممن له أثر على مسيرة الإنسان، على تقدم الإنسان. هذه السيرة عقلائية مستمرة، ليست فقط عند المسلمين، ليست فقط عند الشيعة، عند كل البشر. حينما تنظر إلى حياة الشعوب، إلى حضارات الإنسان، تجد أن بني الإنسان يقدسون عظماءهم ويهتمون بذكريات عظمائهم. لماذا؟ لأنهم يرون أن ذكرى هؤلاء العظماء، الاهتمام بذكرى هؤلاء العظماء له بالغ الأثر في التمسك بمبادئ هؤلاء العظماء، في مراجعة أفكار هؤلاء العظماء لكي تبقى هذه الأفكار حية معطاءة في حياة المتأخرين. إذن من السنن الاجتماعية إحياء ذكريات العظماء على مر التاريخ. طيب، لماذا نتسأل مرة أخرى، لماذا إذا يعني أولا آمنا بضرورة أن نحتفل أو نحيي ذكريات الماضين الذين لهم بصمات مؤثرة في مسيرة الحياة الإنسانية؟ ولا شك أن نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه التي نؤمن بأنها ليست نهضة عادية، وإنما هي نهضة تحمل قيم وتحمل مبادئ. هذه القيم وهذه المبادئ هي في مصلحة الإنسان، في مصلحة تحرر الإنسان من قيود الظلم. بذلك نجي نتساءل، لماذا لا يكتفى في إحياء عاشوراء بدل من هذا الأسلوب، أسلوب البكاء والنحيب والضرب على الصدور وهذه المراسم التقليدية التي هي سائدة في أوساط المجتمعات الشيعية؟ لماذا الإصرار على هذا اللون من إحياء الذكرى؟ لماذا لا تستبدل هذه المجالس، مجالس البكاء والعزاء والتفجع بهذه الطريقة، لماذا لا يستبدل ذلك بالمحاضرات والحوارات والندوات والمؤتمرات والتمثيليات؟ يعني الدراما مثلا يستعان بها في هذا المجال، وتترك ربما هذه أساليب عفى عليها الدهر وأصبحت يعني غير ذات جدوى. على أي حال، ربما يطرأ في ذهن الإنسان هذا التساؤل. الجواب، لا شك أن إحياء عاشوراء، إحياء نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه، علماء النفس حينما يحللون هذه السيرة، سيرة البشر على إحياء ذكريات العظماء، يقولون أو يرون ضرورة التأكيد على عوامل عدة. على الجانب المعرفي في كل قضية تمر على الإنسان، و على عامل آخر هو عامل النفسي أو العامل العاطفي والإحساسي، يعني الميول والغرائز والعواطف. إن تحليل حياة الأفراد سواء كانت عائلية أو اجتماعية أو سياسية تكشف عن مدى تأثير العاطفة، الجانب العاطفي والعامل العاطفي. الإنسان مثلا يعلم بأن الغذاء المعين مفيد لجسمه، ولكنه لا يتحرك نحو هذا الغذاء بمجرد معرفته بأن هذا الغذاء نافع لجسمه. الآن كثير من الأشياء يدرك كثير من الناس أنها نافعة ومفيدة، لكن لا يتحرك بمحض المعرفة، بمحض العلم، وإنما يتحرك غالبا إذا كان هناك دافع وحافز يدفع الإنسان نحو هذا الشيء المعين. إذن لا يمكن أن يتحرك الإنسان بمحض المعرفة والعلم. إذا آمنا أن لحركة الإنسان الواعية عاملان، عامل المعرفة وعامل الباعث، سوف ندرك كم كانت نهضة عاشوراء مؤثرة في سعادة الإنسان، في سعادة الإنسانية. المعرفة بوجودها لا تكفي لإيجاد حركة التغيير، بل لابد من عامل آخر وهو العامل العاطفي. كل قضية مجرد أن يتصورها الإنسان لا تؤثر فيه ذلك التأثير ما لم يتفاعل مع هذه القضية عاطفيا، يتأثر بمجريات هذه القضية، بمفردات هذه القضية، يتأثر عاطفيا فتكون هذه القضية مؤثرة في حياة هذا الإنسان، في سلوك هذا الإنسان، في فكر هذا الإنسان. لذلك نرى في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى، لمجرد الاستشهاد بهذه القضية، أن الله سبحانه وتعالى دعا موسى عليه السلام لعبادته في جبل الطور. دعا الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لعبادة في جبل الطور مدة شهر كامل، ثم أكملت هذه الأيام 30 بعشرة أيام فأصبحت 40 يوما، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. الناس طبعا بني إسرائيل لم يكن يعرفوا بهذه العشرة الأيام، فقد كانوا يعرفون بالثلاثين يوما، وهذا طبعا امتحان لبني إسرائيل. بعد هذه المدة، بعدما ذهب موسى إلى جبل الطور لعبادة الله سبحانه وتعالى 30 يوما، جاء بنو إسرائيل إلى هارون اللي هو نائب موسى، جعله نائبا عن خليفة له، يسألونه بعد 30 يوما لماذا لم يأتي أخوك موسى، فأجاب: سيأتي إن شاء الله، نحن منتظرون لمجيئه. هذا في اليوم الأول. اليوم الثاني أيضا ألحوا بالسؤال، ما جاء موسى؟ هنا استغل السامري هذا الفراغ، هذا الوضع، فصنع لهم عجلا، قال: هذا إلهكم وإله موسى، هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوا العجل. فأخبر الله سبحانه وتعالى موسى بما حدث في قومه. لاحظ الله سبحانه، ولا شك أن إخبار الله سبحانه وتعالى هو عين الواقع وعين الحقيقة ولا يمكن الترديد فيه. لكن لم يحدثنا القرآن أن موسى بالرغم من أنه أخبر بأن قومه عبد العجل، ما أخبر بأن هناك ردة فعل لموسى. متى وجدت ردة الفعل؟ لما جاء موسى إلى قومه وشاهدهم عيانا يعبدون العجل، هنا ألقى الألواح، الألواح التي أنزلت على موسى لبيان الأحكام الإلهية، ورغم أنها مقدسة، جاء موسى ونظر إلى قومهم يعبدون العجل فغضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الشاهد هنا أن موسى لما أخبر بهذه القضية لا شك أنه صدق، لكن مجرد أن يسمع الإنسان بشيء يختلف عما يشاهده عيانا، لم تصدر منه ردة الفعل حينما أخبر، ولكن صدر منه ردة الفعل حينما نظر إلى قومه يعبدون ماذا؟ العجل. إذن هذه فكرة أن يستعاض عن هذه المراسم بالحوارات والندوات والمحاضرات هذا ليس بصحيح. ما جيد أن يكون هناك حوار ومحاضرات وندوات ودراما مثلا عن قضية وواقعة عاشوراء، جيد، له تأثير بالغ في إبراز جوانب النهضة الحسينية، ولكن لا يكتفى بذلك، لا بد من الجانب العاطفي، فإن الجانب العاطفي هو الذي يقرب أبعاد القضية ويري القضية كأنها حادثة جديدة طرية. لاحظوا إنسان الآن الخطيب من يقرأ التعزية لو يقرأ هكذا من دون هذا اللحن، من دون هذا الطور، من دون هذا الإيقاع الخاص، هل له ذلك التأثير الساحر على الناس؟ يتفاعل الناس معه؟ واضح الفرق. إذن هذا الجانب الفني من إثارة العواطف مهم جدا في إحياء النهضة الحسينية، في إحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. ولذلك نجد في القرآن الكريم أيضا كشاهد آخر قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. طبعا المفسرون اختلفوا في تفسير هذه العبارة، ما المقصود بأيام الله؟ بعضهم قال أن طبعا هي أيام الله، كل الأيام هي منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ما من يوم، ما من زمان، ما من مكان إلا وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. ما أكو عندنا أيام لله وأيام ليست لله، ما عندنا أماكن لله وأماكن ليست لله، كل الأماكن هي لله سبحانه وتعالى لأن الله خالق الكون. ولكن أضيفت بعض الأيام إضافة تشريفية، يعني أو أضيفت بعض الأماكن لله إضافة تشريفية وتبركية، فإن بيت الله، كعبة الله، يعني مكان مقدس، مكان له حرمته، له خصوصياته. كذلك بلحاظ الأيام، فإن أيام شهر رمضان المبارك لها أهمية خاصة عند الله سبحانه وتعالى باعتبارات عبادية. كذلك سائر الأيام التي تظهر أو ظهرت فيها نعمة الله عز وجل على عباده أو على بعض عباده بشكل واضح وجلي. ومنها هذه الأيام، أيام محرم، أيام عاشوراء، لها في عقيدتنا وفي مبادئنا لها هذا التأثير الكبير، فإن كل بركاتنا هي من نهضة الحسين سلام الله عليه، يعني البركات المعنوية والعقيدية التي هي موجودة ونعتز بها هي كلها من بركات الحسين سلام الله عليه. لولا دماء الحسين لما بقيت لنا هذه العقيدة، لما بقي لنا هذا الدين. بقاء الدين مرهون بنهضة الحسين، بدماء الحسين سلام الله عليه. إذن من أعظم النعم على الأمة كانت هي بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم، وبعد هذه النعمة الكبرى هي نعمة الولاية ونعمة نهضة الحسين سلام الله عليه. فإذن يمكن أن ندعي أن الآية تشير إلى أن أيام الله هي تلك الأيام، الأيام العظيمة في تاريخ الإنسانية، فكل يوم يفتح فيه فصل جديد من حياة الناس، فيه عبرة للناس، فيه دروس للناس، هو يوم من أيام الله. الشاهد فذكرهم بأيام الله، من الضروري أن تبقى هذه الأيام غير منسية يتذكرها الإنسان. فنحن حينما نصر على إحياء ذكرى الحسين سلام الله عليه، لأن هذه الأيام أيام الله، الأيام التي نهض فيها الإمام الحسين سلام الله عليه لإنقاذ الدين، لإنقاذ العقيدة. فنحن نصر على إحياء هذه الأيام بعاملين، بعامل المعرفة، لأن نهضة الحسين هي فكر، هي عبرة، والعامل الآخر العامل العاطفي. علينا أيها الإخوة والأخوات أن نهتم في هذه الأيام بالتواجد والحضور في مجالس الحسين سلام الله عليه، فإن هذه المجالس مدرسة، مدرسة نتعلم فيها الكثير الكثير من مبادئ الدين ومن قيم الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحضور هذه المجالس والاستفادة منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا شفاعة الحسين وزيارة الحسين في الدنيا. الحمد لله رب العالمين.